الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالأمل مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونحييكم في حلقة جديدة ولقاء جديد، مواضيع مختلفة إن شاء الله بنطرحها وبنناقشها وياكم من خلال ساعتين الهوى اللي تجمعني وياكم سماح العبار على 107.4 وأكيد تحت مظلة برنامج الرايح. يعني قبل ما نبدأ في مواضيع الرايح كالمعتاد نتكلم نحن بعدنا في السنة الجديدة، وسنة جديدة وتقريبا 4 أيام على اليوم الرابع من السنة الجديدة، وأكيد كل حد فينا عنده خطة أو عنده هدف أو عنده شيء معين يبغى يحققه في 2018، أو في أشياء فيك أنت شخصيا تحب أنك تغيرها أو تمتلكها في سلوكياتك، في أخلاقياتك، في ممارساتك، في هواياتك، في عندك خطة. المهم يكون في كل واحد فينا عنده خطة وما يعيش الحياة بطريقة عشوائية، واليوم مثل باكر، مثل البارحة، مثل العام، مثل عقب 10 سنين. هذا جدا مهم إن نحط لنا أهداف في 2018 ونكتب أهدافنا ونفكر في الطريقة الصح اللي ممكن تخلينا نصل لهاي الأهداف، أهدافك على أي صعيد كانت. مع بداية السنة الجديدة، وطبعا كلنا نعرف من قبل بداية السنة الجديدة أن في شيء راح يضاف علينا في 2018، ألا وهو القيمة المضافة أو ضريبة القيمة المضافة. فرضت علينا هاي الضريبة، والكل ناقش الموضوع من زواياه الاقتصادية والمادية، و الأسعار كم بتصير، وهذا أبو 50 كم بيستوي، والله في زيادة رواتب أو ما في زيادة رواتب، وكيف نحسب 5%. هاي وايد أشياء أو عمليات حسابية اقتصادية، وكل حد صار يمكن يتكلم كأنه محلل اقتصادي في الموضوع. نحن اليوم بنطرح الموضوع لكن من زاوية جدا مختلفة، ما يخصنا نحن في كيف احتسابها وإلى آخره. نحن بنتكلم عن تأثير القيمة المضافة على العلاقات الأسرية، بمعنى هل في تحديات مع وجود ضريبة مضافة أو قيمة مضافة؟ هل بيكون في تحديات بتواجه المجتمع، بتواجه الأسر بسبة غلاء المعيشة؟ كل حد يقول لي له 5% شو بتأثر في حياتي؟ يمكن ما تأثر في حياتك أنت، لكن بتأثر في حياة كثيرين. بتستوي يعني في اختلافات في العمليات الحسابية في الأسر. فنحن اليوم بناقش الموضوع من ناحية الاجتماعية، حسب ما تكون ضريبة القيمة المضافة سبب من أسباب ممكن مشاكل أسرية. بناقش الموضوع إن شاء الله وبنطرحها مستمعينا من خلال ساعتنا الأولى مع ضيفنا، بيكون أستاذ حسين الجهري. وفي الساعة الثانية بنتكلم في الفقرة الثانية، الحياة الأسرية فيها وايد من التحديات والمعوقات والاشتباكات والخلافات. من أحد الأسباب اللي تؤدي لوجود المشاكل في الحياة الأسرية هي الغيرة. الغيرة هذا الشعور الفطري الطبيعي الموجود، ولكن كل شيء إذا زاد عن حد انجلب ضده. فكيف نتغلب على الغيرة، أو كيف كل شريكين يتغلبون عن الغيرة من بينهم عسب يكون عندهم البيت المجن. وفي ساعتنا الثانية مواصلين وياكم، وفقرتنا الأخيرة في دوهة تبرة مستمعينا، بنتكلم اليوم عن حساسية العيون من خلال لقائنا مع دكتور عبدالله النقي استشاري أمراض العيون. هذه مواضيعنا مستمعينا لليوم. أذكركم بأرقام التواصل 4477 للرسالة النصية، الواتساب 052-222-107.4، ورقم التليفون 0436-999-50. فاصل وبرد نواصل تريونا.
الرايح الرايح. بطولة فزاع لليولة لموسم 2017-2018.
أولاً أشكركم على الدعوة الكريمة في هذا البرنامج اللي كمل 13 سنة. طبعاً استمرار هذا البرنامج 13 سنة هذا دليل نجاح كبير واستمراريته دائماً في تطور، ووجودي في هذا الميدان أعتبره فخر واعتزاز لأنه يحمل اسم واللي رعاه سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد والراشد الله يحفظه صاحب الفكرة هذه، والفكرة ناجحة والفكرة يعني نمت مواهب كثيرة وحافظت على التراث الإماراتي وخرجت نخبة من أجيال اللي هي تعتمد على التراث. وطبعا فكرة اليولة تعتبر من الأمور أو الأشياء اللي هي نحن نعتز بها ونفتخر، بما أنها حمل السلاح والفن هذا ينمي الرجولة والثقة في النفس في أبناء الوطن الله يحفظهم إن شاء الله. الحقيقة عندي قصيدتين، قصيدة في دولة الإمارات عن الاتحاد، وعندي قصيدة ثانية في سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد. أنا جدا صراحة من المتابعين إذاعة الأولى لأنها تمثلني أنا وتمثل شعب الإمارات وتحافظ على هويتنا، لها بصمة كبيرة ومتابعينها كثار، وكل ما تقدمه دائما يعني نعتز فيه ونفتخر فيه. وأتمنى لكل الموظفين في إذاعة الأولى التوفيق إن شاء الله والنجاح. معاكم الشاعر دياب بن غانم المزروعي.
والله هذه السنة تقريبا التاسعة في برنامج الميدان، البرنامج تطور من سنة لسنة، بالعكس البرنامج أضاف لي أنا كثير، يعني برنامج متابع، برنامج له جماهيرية كبيرة في الإمارات خصوصا وفي الخليج، فبالعكس يعني المشاركة فيه جدا مهمة وتهمني أنا أن أنا أكون موجود في برنامج الميدان. اليوم راح نقدم إن شاء الله أغنيتين، أغنية يا ولوعي من كلمات الشاعر الإماراتي المبدع سعيد المصلح والحان معضد الكعبي، والأغنية الثانية تأخذ إحساسك من كلمات الشاعر ظافر بن مسعود والحان إبراهيم السويدي. وياكم أخوكم محمد المنهالي.
تصفيات بطولة فزاع لليولة لموسم 2017-2018. الأولى
صدق إماراتية.
أنا عندي قصيدة قديمة، نعم يعني من الأربعينات.
أوه قديم وايد هاي.
قال مل بن نباي الخل فنيال،
مل بن
نباي الخل فنيال
فنجال
يشفي ارتشاف علة الميت.
أيوة
يا مرحبا ون على البال يهلا وسهلا قلت وني
ونيت. هاي من الشعراء؟
هاي القصيدة الشاعر الكبير رائد بن سالم الخضر.
الخضر معروف.
نعم معروف. نعم وهذا الخضر يعني كان وحده من قرابي يسير وياه المدرسة.
نعم
عند مطوعة ويتقهوى عندما الصبح يصبوا له قهوة فنيان قهوة.
أيوة.
وتمر وغيره وتريقون ويروحون المدرسة. لكن اليوم البنت هاي كبرت، قال لما يلا بنسيب المدرسة قالوا له لا البنت مخطوبة وخلاص انهي روحك المدرسة ما بتروح وياك.
وقفناها على المدرسة.
وقفناها على المدرسة ما بتروح وياك.
إيه صح.
وهو راح في يعني نحن نقول هاك يوم سكة شارع. راح بروحه.
نعم.
ولما جاء هناك المدرسة شاف المرفع ماله اللي هو البيب اللي تحط عليه الجزء ماله مع القرآن اللي تقرأ عليه محر.
القرآن ماله صح.
بكر الفنيان مع القهوة اللي أعطته إياه. هذه أول ما قصد من قصاده قال هاي.
مزامل ويا سيف بن سليمان وراشد بن غانم العصري وحمد الشامسي كل سبت الساعة 6 المغيربان على إذاعة الأولى. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
المستمعين كل حلقة يكون عندنا موضوع
نتكلم عنه. نحن متعودين أن نبث.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة أنكم بتسمعون كل قصيد فزاع.
سيدي شاعر ونفسه شاعرية.
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى.
بتبين كل شيء.
أمسى بثيث رقاع.
حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى منكم وفيكم.
اشعكي كم شقايا واشتياقي بقي وشك ويا من الحب ومصابة وحيدة دون أهلي والرفاق يا الزينف خل صك بابا أشاكي كم شقايا واشتياقي وشك ويا من الحب ومصابة وحيدة دون أهلي والرفاق يا الزينف خل صك بابا بدون اسباب عزم الفرق وبعد حطم الخافق وصيفه يزيد الشوق حره واحترق على ذكراه لحنت الربع حرة واحترق على ذكراه لحنت الربابة بدون اسباب عزم الفراق وبعد حطم الخافق وصابة يزيد الشوق حرة واحترق على ذكراه لحنت الربابة مرض ليلة على شط العراق وبعدك يا غنايتي ما يطيق بوعد مستباح بلا طبابة وبعدك يا غنايتي ما يطايق بوعد مستباح بلا طبابة مرض ليلة على شط العراق يخلي قيس يلعي فينا حبة وبعدك يا غنايتي ما يطايق بوعد مستباح بلا طبابة ترى حبك يلين الموت باقي وكل منا على رب حساب أشاكي كم شقايا واشتياقي وشكوايا من الحب ومصابة
تحياتي
هلا
الشيخ حمدان
حمدانيات
طيورنا انواع غالب ومغلوب ومزنك يجي مره بعد 10 سنين واسمح لنا غياث في اسم دلوب اخوك الاصغر اللي نسميها مكلين انت الملك وجنودك الطيور القروب اختار في الجيرات قبل الشواهد
حمدانيات
الأولى
إماراتية
تراثية وطنية
الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث وبرنامج الرايح. اليوم مثل ما ذكرت في المقدمة موضوعنا الرئيسي هو عن انعكاس ضريبة القيمة الضريبة المضافة على الحياة الأسرية. طبعا مع بداية هاي السنة وعرفنا أن طبقوا نظام الضريبة أو فرضوا الضريبة المضافة أو القيمة المضافة إلها يعني الضريبة انعكاسات على جميع جوانب الحياة المادية وخططك المادية ومصروفك والأشياء اللي بتشتريها، وتحس خلاص كل شيء أو معظم الأشياء زادت 5% شئنا أم أبينا. المشكلة وين ممكن توجد؟ يوم ما يكون في وعي بهاي العملية، ما يكون في وعي بأن ممكن هاي 5% تأثر على بعض الناس في حياتهم. هي حقيقة بتأثر على الكل يعني، لكن في ناس يمكن ما تشعر بهذا التأثير أو التغيير، ولكن كثير بيشعرون بأن في شيء زيادة دخل عليهم، في مصروف، في شيء إضافي صار بند رئيسي في حياتهم. نحن نتكلم، يمكن نتكلم عن غلاء المعيشة في بعض المجتمعات أو بعض الدول، وممكن مشاكل تستوي بسببها الغلاء في المعيشة. نحن هنا نبغي يكون عندنا وعي، فرضوا ضريبة ونحن في بداية سنة جديدة، نبغي يكون عندنا وعي في التعامل مع الأشياء حتى مع القيمة المضافة. لابد يكون في وعي عندنا أن كيف مصروفنا يكون، عسب ما توجد مشاكل أو خلافات أسرية بسبب الضغط المادي اللي ممكن بيواجهه رب الأسرة، أو كانوا مثلا متعودين على نمط حياتي أو معيشي معين واستهلاك مادي عالي، صار هذا النمط ممكن يختلف شوي أو يتراجع شوي من أسرة لأسرة حسب يعني الأجندة المادية لكل أسرة. في حد عنده راتب وعلى هذا الراتب عنده أقساط وعنده ديون وعنده التزامات وعندك فواتير تدفعها وعندك مشتريات تدفعها، فكل هذا إذا كان رب الأسرة مكبل بهذا الكم من المصاريف أو الديون أو الالتزامات المادية، ممكن يوصل لنقطة صعبة مع الزوجة إذا ما كان في تفاهم، إذا ما كان في مراعاة، إذا ما كان في تقدير لظروف هذا الزوج المادية. إذا كان في طمع، وإذا كان في جشع، وإذا كان في استغلال، وإذا كان في إن كله هات، توصل المشاكل في بعض الأسر للطلاق أو التفرق أو التفكك الأسري بسبب مواضيع مادية. الكلام اللي أنا أقوله موجود في المحاكم وفي التوجيه الأسري، إن كثيرين يوصلون لهذه الخلافات، توصل بالخلافات لمرحلة جدا متطورة بسبب النفقة وبسبب البيزات وبسبب الأشياء المادية. فاليوم نحن نبغي نقول لزوجة كيف تكون عاجل، كيف تكون مدبرة، كيف تكون مرنة، كيف تكون عندها حكمة وحنكة على التعامل مع الظرف. مو في شيء اسمه إدارة الأزمات والطوارئ، حتى نحن في بيوتنا محتاجين نكون عندنا وعي بإدارة الأزمات والطوارئ. دخول بند يعني مادي إضافي في حياتنا الأسرية، هذا أكيد لازم أنت يعني تقلل في أماكن معينة عشان توفر هذا الشيء الفرض عليك وموجود وياك وملازم لك. في أشياء كمالية في حياتنا، في أشياء أساسية في حياتنا، في أشياء استهلاكية في حياتنا. كل حد عنده طريقة في الإنفاق، في حد ينفق بطريقة عشوائية، حد ينفق بطريقة مدروسة، حد حاط جدول لمصاريفه طول الشهر، بترول كذا، سالك كذا، كل شيء مقسم بالورقة والقلم. كل ما كان الإنسان مخطط لمصاريفه كل ما كان عنده قدرة على التوفير أكثر، لأنه بيعرف وين يوجه دخله المادي. أما إذا تنفق بشكل عشوائي توصل آخر الشهر وفرت شيء من راتبك؟ لا. اشتريت شيء مفيد يعني تحس أنه استثمرت مبلغ مادي في شيء مفيد؟ لا. ليش؟ لأنه ما في إدارة للعملية المادية أو المصروفات. اليوم إن شاء الله من خلال لقائنا مع ضيفنا عقب شوي بنتكلم أكثر كيف يكون الحوار والتواصل الأسري له دور كبير في الحد من المشكلة. أهمية الصراحة ما بين الزوجين، إذا هو عنده مشاكل مادية، في بعض الأزواج ما يحبون يبينون أنهم في ضائقة مالية أو عندهم مشاكل مادية أو عندهم التزامات وديون، فالزوجة ممكن وحليلها هي ما تعرف بهذا الكم من الضغط اللي عليه، فهي تزيد عليه الضغط، هي وعيالها يزدون الضغط، يوصل هذا الفقير إلى الانفجار إنه منو كم بيوبل أو كم بيلحق على هاي الأسرة. فكيف إنه ممكن الحوار والصراحة ما بين الزوجين تكون لها دور في البعد عن المشاكل اللي ممكن تسبب بسبب الأمور المادية؟ أهمية تفاهم كل أفراد الأسرة مو بس الزوجة، إن في قيمة مضافة ولابد إن نحن نقتصد شوي في حياتنا. تفاهم الزوجة ضروري، الزوجة تفهم عيالها جدا ضروري، تفهمون كلهم مع بعض. إن والله إذا كنت أنت تأخذ مثلا، إذا كنت تعطي ولدك في الشهر 1000 درهم وتحس إن وايد الموضوع خلاص يعني بيأثر جدا في مادياتك، ممكن تتفاهم معنا بدل 1800. وإذا عندك كذا واحد 800 800 800 وفرت، صح ولا لا؟ هي ثقافة توفير، إذا نحن أتقناها في حياتنا بنمشي أمورنا المادية بشكل سلس. أما إذا نحن نعقد الأمور ونحس إن ما في شيء نقدر نتنازل عنه، هني تكمن الصعوبة وعدم المرونة أيضا. يعني الزوجة مثلا تأخذ من زوجها راتب شهري وهو عنده أشياء إضافية، إذا ما كانت مرينة وياه مثلا تتغاضى عن بعض الأشياء أو عن بعض الكماليات في حياتها، أيضا بتوجد هني المشكلة. فالطرق اللي ممكن تتعامل فيها الزوجة العاقلة مع الزوج أسب تتجاوزون هاي المرحلة، هي الأشياء في بداياتها تكون صعبة، لكن أول ما نحن نبدأ نرسم الخطوات الصح اللي نمشي عليها ونطبق مثلا شهر وشهرين، ممكن في الأول نقول لا وايد صعب أن أنا أتخلى عن هذا الشيء، وايد صعب أن أنا أغير من هذا الشيء، لكن يوم تطبق الشيء تقدر تتعايش معه، بتحس على خلال الأيام أو على مدار السنة أن الموضوع جدا طبيعي ونحن كنا مبالغين فيه. فمستمعين يعني بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع، لكن تشوفون الجو جدا منعش اليوم وهو بارد ما شاء الله. بناخذ فاصل، في هذا الفاصل بنخبركم بجونا اليوم.
الرايح
الرايح
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله مجددا مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4. ما زلنا مستمرين في موضوعنا الرئيسي اليوم اللي مثل ما ذكرت لكم قبل شوي بنتكلم فيه عن تأثير الضريبة المضافة أو القيمة المضافة على الحياة الأسرية. أسب نكون ناس إيجابيين شوية، لازم نقول بتأثر، لكن أنت تختار المستمع أو المستمع، أنت تختار مدى تأثير هاي الضريبة على حياتك، تختار أنك تقتصد في يعني المصروفات اللي عندك أو الأشياء اللي عندك، أسب ما تحس وايد بقيمة القيمة المضافة في حياتنا. بنعرف أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا الحين مستمعينا مع ضيفنا أستاذ حسين الجوهري خبير تنمية بشرية. السلام عليكم أستاذ حسين.
سلام، مرحبا اخت سماح، كيف حالك؟
الحمد لله بخير، شو الاخبار؟
انا وانت طيبه ان شاء الله.
انت بصحه وسلامه، شو اخبارك بعد القيمه المضافه؟
اللهم لك الحمد، ما دام دار الخير احنا الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد.
الحمد لله. انا قلت ترى الناس الايجابيين لازم ناخذ الموضوع من ناحيه ايجابيه او من زاويه ايجابيه عشان نقدر نعيش معنا.
الحياه كذا، الحياه تتطلب لازم.
صحيح. الحين
قبل تكلمين قريت عباره حلوه، احد الحكماء يقول تعلمت أن الحزن لا يفيدني فابتسمت.
هي والله
بس الحمد لله رب العالمين، يعني الله والله يبعد عنا الأحزان في دار الأمان ودار زايد الخير، الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله واللهم آمين.
أمرين يا أختي.
ما يمر عليك عدو. بداية نحن نبغي نتكلم، أنت تقول وأنا أقول أن خلاص الموضوع موجود فلازم ناخذه بروح رياضية مثل ما يقولون، لكن عسى نوجد نوع من الوعي، كيف ممكن تأثر ضريبة القيمة المضافة على الحياة الأسرية؟
شوفي بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بتكلم من مفهوم تربوي نفسي مش مفهوم اقتصادي. في الاقتصاد
طبعا نحن نترك الاقتصاد لأهل الاقتصاد، نحن نتكلم كأسريين.
سبحان الله، أمس أنا كنت أتعشى مع أشخاص جالسين، فقلت لهم أنا من المؤيدين جدا للقيمة المضافة. من منظور تغيير ثقافة استهلاك المجتمع، يعني خلينا نكون واضحين، ترى احنا كأسر إماراتية لأن بصفة عامة ترى أختي سماح يعني نصرف في كماليات بذخ كبير 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 كبير، صحيح والله مو صح؟
صحيح.
هذا البذخ يت القيمة المضافة، أول شيء القيمة المضافة لها العائد كبير على التنمية في دولتنا الحبيبة. وهذا شيء احنا مستعدين نفدي بلادنا بأرواحنا، وهذه تنمية. والقيمة المضافة من فوائدها أن راح تغير الثقافة الاستهلاكية للأسرة الإماراتية. يعني الناس بدل أنك أنت بدل تشتري كماليات ما تحتاجها، حتى في مجال الأكل تخليه في المطبخ صح أو صح في مكان الستور، عقب تشوف أو بالثلاجة تشوف الله إكسباير ديت انتهى التاريخ وتعقه في الزبالة عفوا. وبالتالي من فائدة القيمة المضافة تغيير ثقافة المجتمع كلها، يعني ما عاد البذخ اللي أكثر من لازم، وهذه أنا أتوقع ناحية وايد إيجابية. النقطة الثانية القيمة المضافة تعلمنا وتعلم أبنائنا أن كيف الإنسان يحافظ على هذه النعمة، هذه نعمة، وبالتالي المبالغ والرواتب وما إلى ذلك هذه نعمة، وبالتالي هذه النعمة لازم نحطها في الوجه الصحيح. لذا أنا لما كان عندي ثقافتي الاستهلاكية خاطئة الحين بديت أعدلها، هذه الثقافة راح أنقلها إلى مين؟
عيالي.
إلى أبنائي. أي وعيالي راح ينقلها إلى عيالي، وبالتالي على مدى طويل راح يتوارثون الجيل ثقافة الاستهلاك الطبيعي والاستهلاك. ما أقول قتر على نفسك، لا، إحنا أوقات لو تحسبينها ترى القيمة المضافة لو تحسبينها كلها في يعني درهم ودرهمين وعشرة، إحنا أوقات نصرف في جوانب كماليات بالآلاف.
صحيح.
وما نفتكر يعني على الدرهمين وقمنا نحس، لا. وبالتالي أنا أقول تغيير فكر مجتمع بطريقة مباشرة غير مباشرة بطريقة حضارية ليعلمونا أن إحنا كيف نحافظ على 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 هذه النعمة، وكيف نغير منظومة الاستهلاك اليومي في حياتنا.
صحيح تمام، يعني هي في البداية والنهاية موضوع ثقافة، موضوع ترشيد. الحين نبغى نتكلم مثلا، ممكن ترى ناس وايدين يسمعونا ممكن يعني رواتبهم الشهرية جدا تكون ضعيفة، أهمية أن يكون في حوار وصراحة ما بين الزوج وزوجه والأبناء، يعني يكون في حوار لنوصل لمساحة من تقدير الأمور المادية أو الأعباء المادية اللي على كاهل الزوج، فيكون في تفاهم ما بينهم على المخرجات.
صحيح. وبالتالي هذا الفائدة الثالثة والفائدة الرابعة، يعني هذه جوانب ضروري يكون حوار واضح. يعني بدل أنا ما أشتري لي شيء بمية ألف ويومين أعقه، لا والله بشتريش بعشرين ألف وبيدوم. قضية الحوار شو أقول لك، هي القيمة المضافة علمتنا أول شيء فائدتها تغيير ثقافة. لما غير الثقافة أنا قلت راح أقعد مع عيالي، راح أقعد مع زوجتي، راح أقعد مع الآخرين، راح أقعد، وبالتالي ولدت لي حوار بيني وبين أولادي. ولدت لي حوار بيني هذا من منظور نفسي وسري، ولدت لي حوار بيني وبين زوجتي، ولدت لي حوار أن كيف الطرف الآخر يقتنع، ولدت لي حوار أن لازم تمد يدك على تمدريلك على باللهجة المحلية على قد على قد الحافك، ولدت لي حوار أني ما خلاص ما عاد سياسة الاقتراض من البنوك وحط يدين وثقافة أني أنا الفخفخة وما إلى ذلك. هذه جوانب، هذه هي أساسا ثقافة طبيعية، هذا ما ينبغي أن نكون عليه، هذا ما ينبغي أن نكون عليه. وبالتالي ولدت حوارات كثيرة، ولدت قناعات. أنت الآن كامرأة وعندك عيال أكيد تقعدين مع زوجك ومع عيالك تقولين هذا الكلام. لما تروحين عند صديقاتك تقولين في الدوام تقول، وبالتالي كل واحد ينقل هذه النظرة الإيجابية للقيمة هذه النظرة الإيجابية للقيمة المضافة. أنا أتوقع مع مرورك راح تولد ثقافة، لكن تحتاج إلى وقت. تحتاج إلى وقت. ثانيا احنا لا 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 نحكم على الاشياء من بدايتها انها سلبيه. احنا بنقول احنا مثل ما يقولون عندنا اهل البحر حره الموس. بدايتها والله ما نقدرها. انت لو تلاحظ يعني مثلا لو كيس الرز زاد عليك درهمين وثلاثة ترى بيظل عندك شهرين ثلاثة، لكن في أشياء أنت تشتريها ما منها فائدة. لما أنا أقنع زوجتي بهذا الكلام وأقنع ابنائي خلال خمس دقائق وأدفع فيه آلاف المؤلفة وعقب ينتهي بدقيقة أقول لا والله لا هذا الكلام لابد تتغير، وبالتالي ولدت حوار أسري بين الأب وأبنائه، بين الأب والزوجة، بين الزوجة وصديقاتها، بين الزوج وأصدقاء، وبالتالي تنتشر ثقافة الاستهلاك الصح في بيئة مجتمع آمن ومجتمع متكامل ومجتمع إن شاء الله يعني يكون دائما إلى الأعلى وإلى الأعلى دائما.
في رسالة جاية تقول يعني نحن أنا كاتبة إن بنناقش اليوم هالموضوع، فحد كاتب يعني بما أن في قيمة مضافة حين أهمية مناقشة موضوع الفلس المتبقي بحيث يحمي حقوق المستهلك. أنت تأخذ عني قيمة مضافة فأنت ترد لي حتى لو شو لو ما عندك هالفلس تعطيني مثلا لبان أو تعطيني أي شيء بديل.
سبحان الله أنت قاعد تناقش معه. أنا من روحت بسوبر ماركت أختي أمس أول أمس كان المبلغ بحدود 38 درهم وعشرين فلس، فهو أخذ مني لا استغفر الله 80 فلس، فأخذ مني 39. قلت له ليش 39؟ خلها 38. قال لا بس أنا طالبك 20 فلس لا وما عندي كسر. قلت له أنا ما بطلع من السوبر ماركت إلا تجيب لي الباقي.
صح،
وبالتالي هذا الرساله صحيحه علمتنا هذه الكون. احنا لما نسافر برا اوروبا ونسافر شرق اسيا مش نحافظ على السنتات هذه الصغيره؟ انت لما تجمعينها مع مرور الوقت ترى احنا قاعد نرميها اول سابقا، الحين قمنا نحافظ عليه كانه يعني القيمه المضافه ما اثرت.
يوم تكون في اوروبا تجمع ما يسوي لك يورو يعني.
طبعا يسوي لك يورو وتعطي راعي التاكسي وتشتري لك فيها سندويشه وتصح له صح. وبالتالي بالعكس علمتنا شو اقول لك، علمت ثقافه كبيره بموضوع النمط الاستهلاكي الايجابي. وبالتالي قد البعض يزعل وقد البعض يرضى، ولكن في البدايه كل شيء جديد الناس مش متقبله مشت على نسق سابق، لكن مع مرور الوقت راح تشوفين ان القيمه المضافه راح نشكر قادتنا ونشكر حكومتنا أنها فرضت هذه القيمة المضافة أقل شيء، لأنها غيرت ثقافتنا وغيرت ثقافتنا الاستهلاكية التي بعضها كماليات ترمى. أنت تشوفين كيف ترمى الأشياء موائد الطعام والأشياء، حتى لو ثلاجة اختربت راحوا رميناها ما نصلحها، لا بنجيب شيء جديد وبنجيب شيء جديد. صح ولا مو صح؟ وبالتالي راح تغير نمط تفكير مجتمع كامل، وبالتالي مع مرور الوقت أبنائنا وجيلنا والجيل الآخر راح يتغيرون يتغير هذا النمط، وبيكون نظرة إيجابية للمستقبل وكيف الإنسان يستطيع أن يوازن بين متطلب الشخصي وبين المتطلب الاجتماعي وبين المتطلب الاقتصادي وبين وبين إلى آخره. بس هي القضية تحتاج إلى وقت فقط.
وقت وتفاهم وإدراك ووعي. يعني نحن بعد نبغى نوجه رسالة،
هي في النهاية القانون خلانا إحنا لازم يعني رضينا ما رضينا لازم نتفاهم. لازم نتفاهم، يعني لو أنا ما تفاهمت مع زوجتي القانون فرض علي أنا أتفاهم مع زوجتي. القانون فرض علي أتفاهم مع زوجتي، وبالتالي هذه كلها قيم إيجابية، قيم مضافة، يعني هي قيمة مضافة. وعلمونا أيضا هذه القيمة المضافة علمتنا قيم مضافة في الجانب السلوكي والجانب الاستهلاكي والجانب التربوي. وايد هذه الأمور راح وبتشوفينها الآن مع مرور الوقت. الأسرة، نتكلم عن الأسرة المواطنة، بتشوفين الثقافة الاستهلاكية لما تروح سوبر ماركت، لما تروح أنت أوروبا، لما تروحين تشوفين مثلا الأوروبيين يشتري لك موزة وبرتقالة
وشفطة الغرض. نعم
الغرض احنا نشتري كرتون 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 ثلاث أرباع يخرب ونعقب الزبالة. ليش هذا الكلام؟ وبالتالي راح تتغير هذه الثقافة، لكن هي قضية وقت بس، قضية وقت. لذا يجب أن الزوج والأب، الزوج أو الأب أو الأم أو العيال أو حتى المسؤول في مكتبه، أو حتى يجب أن ننظر إلى القيمة المضافة بنظرة إيجابية، أثرها راح يكون مع مرور الوقت وايد وايد جدا ممتاز. أعطيك مثال سيدين، لما البترول تحرر الناس تضايق وذا ملذات، قاعد أقول لهم أقول البترول تحرر علمونا بدال أوقات إحنا ما عندنا شغل نحوط بالشوارع بس مجرد إني مالي بارض وأصرف يمكن 20 و30 و40 و50 جالون. الحين لا علمتني إني أنا ما أدر، فعلمتني أو قيمة البترول، علمني إني لا خلي يكون استقرار أسري قاعد في بيتي. هذا بعد غير مباشر، بعد تربوي. صح ولا صح؟ علمني إني أنا الأشياء الغير ضرورية زحمة الشوارع خفت. ليش؟ يعني كنظرة مستقبل، بدال ما أفوض بدون شغل لا والله بطلع عندي شغلي وبرد ومش معنى هذا أني أنا منعت من متعتي، لا ما منعت، لكن كل شيء بقدر،
قننت كل شيء. يعني هي ثقافة التنازل عن الكماليات أو الشكليات، وناخذ يعني نتمسك أكثر بالأشياء الأساسية.
شوفي أختي سماح، هي مش تنازل بقدر ما هي إحنا نرفه نفسنا وكل شيء، لكن هي ترشيد.
ترشيد،
هي ترشيد
صحيح.
وبالتالي الشيء اللي مش مهم وبلازم يعني هي ثقافة الأولويات في الحياة.
أيوة.
وبالتالي أنا بسافر وبرجع وبطلع وبحوط وكل شيء، لكن كل شيء بقدر، بدال أول شيء كل الأمور يعني سهلة، لا بالعكس، علمتني هذه القوانين أني أنا أغير فكري وفكر أبنائي وفكر جيل قادم بتشوفين أثره في المستقبل بإذن الله إن شاء الله.
هو أنا أعتقد مع يعني نحن مثل ما ذكرت حضرتك يوم بنتعايش مع الموضوع، مثلا الحين تصير تفصل أي شيء وعندك 100 درهم 5 درهم، بتفكر 1000 مرة بدل ما تسوي لك 5 أشياء بتسوي 3، بتقلل. صح. وأنت مو في غنى، مو في حاجة للخمسة، لكن نحن شو من باب حب الزيادة دوم
بالضبط. وثانيا قبل ما تفكرين بالـ100 بتفكرين بالخمس،
وهاي اللي استوي يعني أنت بتدفع الـ100 وأنت وايد مستانس، لكن عند الخمس شوية يعني تكون
وبالتالي أقول له أنا بشتري بـ50 و70 و80 وبدفع درهمين ونص القيمة المضافة، وفي النهاية حتى ما وصلت للـ100، معناها أنا وفرت 25 درهم و30 درهم.
صحيح. آخر نقطة يمكن نتكلم فيها اللي هي فكرة الإيد الوحدة ما تصفق أستاذ حسين، فكرة أهمية أن يكون في وعي عند الزوجة وعند الأبناء بضرورة مراعاة الظروف المادية للأب، عدم أنك تحمل هذا الأب فوق طاقته حسب أنتوا تبون أشياء. أهمية فعلا لأن مثل ما ذكرت في مشاكل أسرية توصل للمحاكم بسبب هالمواضيع وبسبب يمكن كماليات مو بأشياء أساسية.
صح. أنا وجهة نظري هني ما أحمل الأبناء وايد ولا أحمل الزوجة كثير، أنا أحمل الزوج، هني يعتمد على شخصية الزوج عفوا يعني. هي لا إسراف ولا تبذير، لا إسراف ولا تقتير مثل ما يقولون وما إلى ذلك. زين، هني شخصية الزوج، يعني المرأة الله سبحانه وتعالى كناحية سيكولوجية خلق المرأة حبها للتسوق وحبها للشراء وحبها، هذه فطرة في الإنسان. والله سبحانه وتعالى خلق الرجل في تفكير آخر، أن الرجل دائما شوية يحب يمسك. إنزين، أنت لا تمسك لدرجة البخل ولا أنت اللي تصرفين لدرجة التبذير. هذه القناعة من يولدها؟ يولدها شخصية الزوج. شخصية الزوج هي اللي تولد القناعة لدى الآخر. وأوقات قد يضطر الزوج إلى اتخاذ شخصية قوية إذا هي مش مقتنعة، أقول الله مش مستعد أنا أروح إيش اسمه أحط على نفسي ديون. أوقات كلمة لا في موضعها الصحيح وفي موقعها الصحيح وفي وقتها المناسب راح تولد قناعة. وبالتالي هنا أنا دائما ألوم الزوج، هنا كاريزما الزوج، شخصية الزوج، قدرته على الإقناع، وخاصة إذا كانت الزوجة مثلا ما تعمل، أنا مثلا الزوجة ما تعمل ولها متطلباتها، أنت ما تكون بخيل، لكن هي أيضا تقنعها أن ما تكون على مستوى البذخ قارا وحدة عندها وظيفة. فهني ترجع إلى أنا كل تنمي إلى مدى قدرة الزوج على التأثير. ليش الزوج؟ لأن الإسلام عطى الزوج حق قوامة، وبالتالي القوامة مش قضية فرض أوامر، القوامة أنك أنت قدرتك على أنك تأثر على الزوج، القوامة أنك أنت قدرتك أنك تقنع زوجتك، القوامة قدرتك أنك أنت تبرد شخصيتك الأبوية من غير دكتاتورية ولا من غير إفلات حتى يكون التأثير. لكن بعض الأزواج الله يسامحهم ينظرون إلى وما على أنها أمر نهي بس، خلاص هي مش قضية أمر نهي، أنت في النهاية زوج ونهيت، قالت لك الزوجة أنا ما أبغيك مع السلامة، إذن وبعدين جت الزوجة الثانية ونفسش، لا هي الإقناع، قدرة التأثير. وبالتالي كاريزما الزوج هي اللي تحدد هذا النمط الزوجة، لأن طبيعة المرأة وأقرانها والمرأة تفكيرها البعد العاطفي، وما شوف بنت فلان وشوف ولد فلان وشوف أختي، هذا بعد عاطفي. لكن صحيح. لما تقول القناعة في النهاية هي بتدافع حتى عن زوجها وبتدافع عن الحياة الجديدة وبتقول لا والحمد لله وإحنا مستأنسين والأمور طيبة. فهي قضية قناعات، يعني أنت تقدرين تشترين لك تشربين لك شاي كرك مثلا في مكان بـ50 درهم،
نعم
ايه، وأنا ممكن أشتري لك ترى بدرهم في النهاية كله شاي كرك.
صحيح.
صح والله صح.
صحيح.
بس هي قناعة.
نعم.
بدل ما أقعد بخمسين اثنين بمية أقول لزوجتي خلني أشرب شاي كرك ونتمشى في الأجواء الحلوة وانتهى الموضوع.
جميل.
هي مجرد قناعة.
صح قناعة. نحن.
هي وبالتالي القناعة يا سيدتي الفاضلة ترجع لقوة شخصية الزوج وكاريزما الزوج، مو بالأوامر، بالأوامر سهلة، ولكن قدرته على التأثير وقدرته على الإقناع.
فعلا هذا الكلام الصحيح اللي بنختم فيه الفقرة، ونتمنى المستمعين اللي يسمعون يكونوا اقتنعوا بكلامنا واقتنعوا أن الحياة بتمشي والأمور مستمرة، بس نحن نكون مرنين وما نحبك الأمور
وتكيف الأمور. صح. يعني قبل مدة عامل دورة في أحد الأماكن، يعني شوفي الآن في دول اللي فيها حروب، الله يبعد عنا إن شاء الله الحروب، أهاليهم مو عايشين يتزوجون وكل شيء، كيف نفسه الحمد لله بنعمة وخير وبركة، والله يخلي حكومتنا وقادتنا وشيوخنا بنعمة
الحمد لله.
يعني أنا يعني ليس والله من باب النفاق، ولكن دولة قاعد تغرس في مجتمعية وقيم تربوية بطريقة غير مباشرة وايد نعمة، فجزاهم الله خير، وأنا من المؤيدين للقيمة المضافة اللي راح تغير ثقافتنا، وراح تكون والتغيير مش للأسوأ، التغيير للأفضل، وبتشوفون إن شاء الله نتائجه في المستقبل
إن شاء الله. إن شاء الله.
الله يبارك فيك،
شكرا لك جزيل الشكر.
الله يعطيكم العافية، ودائما انظروا للأمور من منظور إيجابي، هذا دوركم أنتم كوسائل إعلام تبثونه، وأنتم مو مقصرين إن شاء الله، ولكن منظور إيجابي، ودائما طبيعة الناس أول، ولكن الأمور عادية إن شاء الله، والله يدوم علينا. أهم شيء نعمة الأمن ونعمة الأمان، والحمد لله بخير، إحنا دولة خير الحمد لله رب العالمين، وقادتنا أهل خير، وهذا بالتالي الله إن شاء الله يدوم الخير ويدوم هذا الأمن والأمان، وإحنا فداء لهذا الوطن الغالي.
تسلم، يزاك الله خير،
الله يبارك فيك،
نأخذ الأشياء بمنظورها الإيجابي. شكرا جزيلا.
الله يبارك فيك، شكرا يا أخي.
العفو، يعطيك العافية. كانوا يانا مستمعينا أستاذ حسين الجهري خبير تنمية بشرية وتطوير ذات. فاصل برد نواصل تريونا.
الرايح
الرايح
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى والساعة الثانية وفقرتنا الثانية من البرنامج
البيت المتشن.
البيت المتشن.
في البيت المتشن بنتكلم عن موضوع الغيرة، الغيرة بين الشريكين. متى تستوي الغيرة غيرة مرضية؟ يقال أن في خطر عاطفي هو يحفز الشعور بالغيرة ويمكنه من هو يستند على أدلة خارجية. الغيرة في حد ذاته هي شعور طبيعي تجاه مثلا خطر يتصور المرء، وأحيانا تنتج الغيرة من أحداث ممكن يتخيلها الإنسان أو يفسرها بشكل غلط. الشعور بالغيرة ممكن يؤدي أنك تتصرف تصرفات مثمرة مؤثرة بطريقة إيجابية في العلاقات. والغيرة بين الزوجين موضوع طبيعي، لكن ممكن هاي الغيرة توصل العلاقة للنجاح، وممكن إذا زادت عن حدها تؤدي إلى استحالة التعايش مع بعض أو استحالة التأقلم مع هاي الظروف. فمتى تصبح الغيرة غيرة مدمرة؟ وإذا كنت تعاني من غيرة مدمرة، كيف ممكن تسيطر أو تتعامل مع مشاعر الغيرة؟ يقال أن في غيرة يسمونها الغيرة الغير منطقية، بمعنى في غيرة غير منطقية وفي غيرة استباقية، بنتكلم عنهم. تنتج الغيرة الغير منطقية من أحداث يتصورها الإنسان أو هو يفسرها بشكل غلط، وتستند إلى الشعور بالارتباك أو العدم الشعور بالأمان مع الطرف الآخر. وهاي الأشياء هي مو بحقائق كثر ما هي أفكار أو خيال في 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 ذهن اللي يتخيل أو اللي غار. مثلا اللي يعاني من وجود غيرة غير منطقية يعتمد بشكل كبير على مشاعره فقط، حس إن في شيء بيستوي، إن في شيء بيخرب عليه، إن في أشياء يعني تستوي، ما في أي أدلة فعلية واقعية تدل على مصداقية مشاعره. فهي الناس اللي عندهم الغيرة الغير منطقية مستمعين عادة يشعرون بالاكتئاب، يشعرون أو هم مقتنعين إن شعورهم صح وإن غيرتهم مبررة، لكن يوم تتكلم معهم بشكل منطقي هل عندك دليل يقنعني بغيرتك هذه؟ أبدا ما يكون في شيء غير الأفكار المغروسة والراسخة في رأسهم. هي الناس النوع اللي عندهم الغيرة الغير منطقية صعب حقيقة التعامل وياهم، ويحتاجون لتدخل أو علاج نفسي عند أخصائيين. النوع الثاني من الغيرة هو الغيرة المدمرة. الغيرة المدمرة هي تستند إلى الواقع، وهذا الشيء يعني أنه في خطر عاطفي يحفز الشعور بالغيرة ممكن يكون موجود، وممكن هو يستند لأدلة خارجية. الشخص اللي يعاني من الغيرة المدمرة هذا يعني أنه يصب غضبه والمشاعر السلبية اللي يشعر فيها على الآخرين، بالذات اللي هو يغار عليه. وهاي الغيرة المدمرة هي غيرة ليست بآنية، يعني مو مرحلة وبتعدي، بل هي كأسلوب دفاع موجود طول الوقت مع السبب، مع الإنسان اللي تغار عليه، وهذا الشيء اللي يسبب ألم للطرفين. فالمفروض في هاي الحالة يكون في تركيز على التوصل لحل الغيرة المدمرة. وأفضل طريقة بعد للسيطرة على هذا النوع من الغيرة هي بتكون استشارة، يعني من خلال العلاج عند استشاري أو أخصائي نفسي. النوع الثالث الغيرة الاستباقية، اللي تستند الغيرة الاستباقية إلى خطر فعلي وخيم يشكل على يعني خطر على الأمن العاطفي، العلاقة بين الاثنين. الغرض من أي غيرة هو تجنب الشعور بالأذى والتخفيف منه، إلا أن في بعض الأحيان الغيرة تدفع الأشخاص أن يتصرفون تصرفات يعني تفسرها بأن هي ينون خبال أي شيء. ونادرا ما تتمثل الغيرة الاستباقية بالعنف أو بالأذى الذاتي. النقطة الأخيرة نتكلم فيها هي السيطرة على الغيرة. مثل ما ذكرنا الغيرة هو شكل من أشكال الغضب اللي ينتج من الخوف أو الإحساس أنه ممكن بتخسر هذا الشخص أو بتخسر هاي العلاقة. سبب السيطرة على الغيرة هي تشبه السيطرة على الغضب. فيوم تشعر أن الغيرة تزداد فيك أو فيك، يجب عليه على الجميع يعني أنه يكون في نوع من التهدئة من الروع، في نفس عميق، في محاولة للاسترخاء، في نظرة للوضع بصراحة، يعني تبتعد عن الأفكار اللي في بالك، تحاول تتخلص من الشوائب هاي الموجودة وتفكر بعمق. إذا فكرت بعمق وجرت نفسك بالمشاعر السلبية وحاولت أنك تتعامل مع بمصداقية مع المشاعر، مشاعرك ومشاعر الآخرين تجاهك، فبتكون سهل عليك أنك تتعامل مع موقف. يكون في دائما يعني نقاش وحوار عن الأمور اللي تثير الغيرة في العلاقات الأسرية، تصرفات مثلا من الزوج وما يعيبها الزوج، يكون في كلام وفي حوار، ما يكون هو ساكت ويمكن تتصرف تصرفات هي ما تدرك أن هاي الأشياء تثير غيرته ويتم ساكت وفي الآخر ينفجر في وجهها، والعكس صحيح. كل ما كان في تصريح بالمشاعر اللي تؤدي للغيرة بين الاثنين، كل ما كان حل الأمور جدا سهل. كل ما تشوف مثل ما تشوف الشيء هذا ينرفزك تبتعد عنه، هذا الشيء يسبب غيرتك تبتعد عنه وتخلي الطرف الآخر يتجنبه في الحياة. أسب يعني تكون الغيرة غيرة منطقية وغيرة غير مدمرة وغيرة إيجابية في الحياة الأسرية. بالعكس كل ما تكون الغيرة الإيجابية موجودة تعطي الحياة الأسرية نكهة ومعنى، ويعني شيء بعيد كل البعد عن الروتين في الحياة. عبروا عن مشاعركم صح، حاولوا التركيز فقط على المشكلة الفعلية اللي أنت تثير عندك الغيرة، ركز على المشكلة فيك، حاول تحلها من تلقاء ذاتك دون أنك أنت تأذي الطرف الثاني في العلاقة، دون أنك أنت تجرح مشاعره وتتهمه باتهامات قد تكون باطلة في الآخر أنت اللي راح تندم عليها. يعني مستمعينا الموضوع الغيرة موضوع يعني كبير، وكل واحد يدرس الغيرة اللي يشعر فيها وصنفها ضمن الأصناف اللي ذكرناها في البيت المجن. فاصل مستمعينا وبرد نواصل تريونا.
الرايح
الرايح
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مجددا مستمعي ومتابعي برنامج الرايح وإذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحي التراث من خلال ترددها 107.4. في رسالة يتني حين تعقيب على موضوع الغيرة مستمعينا، زوجة تسأل يعني في إنستغرام إن هي كيف تتصرف مع زوج اللي ما يقدر غيرتها، وتشوف إن زوجها يعني يحقر أو يشوف الأشياء التي غيرتها أشياء تافهة من وجهة نظره. فمثل هذا السؤال مرات تراتيني واد أسئلة عن إنستغرام، كأني أنا مو بخبيرة في المواضيع الاجتماعية كثر ما أنا أطرح المواضيع مع الضيوف، ولكن من خلال الكلام اللي الواحد يسمعه في البرنامج ومن خلال الضيوف المتنوعين اللي نسمعهم، فنحن الحمد لله نتعلم ونستفيد ونحاول نفيد الآخرين. وقلت لها يعني أن الحل لأي مشكلة بيكون من خلال الحوار. أنت اقنعي بالزاوية اللي أنت تشوفين الأمور من خلالها. إذا أنت تشوفين واحد اثنين ثلاثة يسبب لك غيرة، وهو يشوف أنه واحد اثنين ثلاثة ما يساوي غيرة، فيا إما هو يقنعك أو أنت تقنعينه بالموضوع. يعني ليش هو ما يشوف هاي الأمور غيرة؟ وممكن هو يكون صح كلامه أنه ما يشوف الأمور هاي تسبب غيرة. في نقطة أبغي أركز عليها سواء عن الغيرة أو أي موضوع آخر، نقطة أن رب العالمين خلقنا نحن كنساء تفكير مختلف تماما عن تفكير الرجال. النظرة نحن ننظر لها للأمور، ننظر فيها للأمور في الحياة الأسرية، نظرتنا جدا عاطفية وجدا تفصيلية وجدا يعني نركز على كل شيء وكل نقطة وكل حرف. الرجال يأخذون الأشياء بالمجمل، ما يفكرون في التفاصيل، ما يأخذون الأمور مثل ما نحن نأخذها. فاختلاف طريقة الصنع هاي الرباني للإنسان تخلي فيه هذا الاختلاف موجود في الشخصيات. فهذا لا يعطي حق للرجل إنه يقول إنه هو صح والمرأة غلط، ولا يعطي حق للمرأة تقول إن هي صح والرجل غلط. هي عملية تكاملية. إذا أنت تشوفين الأشياء بمنظور تفصيلي، هو الله خلقه ما يشوف التفاصيل. فسبحان الله، وكأن الاثنين يكملون بعض في الحياة. فحلو أن نحن ننظر للأشياء المختلفة فينا على أشياء تكاملية، ليست أشياء تنافرية. بمعنى ما نقول نحن مختلفين فما نقدر نتعايش مع بعض أو ما نتجاوز مع بعض. نحن مختلفين لأن الاختلاف سنة الحياة. نحن مختلفين عسى بنكمل بعض في أي شيء. مثلا اثنين يحبون الشيئين، مثلا حد يحب هذا وحد يحب النقيض، النقيض هذا قد يكمل الجزء الأول ما يخليه يتنافر وياه. يعني هي ممكن الرسالة المحورية اللي أختم فيها الفقرة اللي تقيس عليها كل أمور حياتك الأسرية، اختلاف طريقة التفكير بين الرجل والمرأة، وهذا مبعيب لا في الرجل ولا في المرأة. فاصل وبرد نواصل.
الرايح
الرايح
مستمعينا، يعني تسمعون وتسمعون إذاعة الأولى وبرنامج الرايح، وتهون سياركم متجهين لوجهات مختلفة. نخبركم بحركة الشوارع أو حركة السير من خلال يعني تصفحنا لخريطة جوجل. جوجل يقول لنا أن الشوارع، حين نشوف شارع محمد بن زايد، شارع محمد بن زايد مستمعينا، كثر ما أشوفه حينها ما في أي كثافة مركبات، يعني مو مستك. فالحمد لله الشوارع سالكة. نتجه لي شارع الإمارات العابر، شارع الإمارات العابر أيضا بالاتجاه للشارجة أو من دبي أو من الشارجة لدبي الشارع سالج مستمعين الكرام. الحمد لله شوارعنا سالجة، ولكن إذا واجهتكم بعض الاختناقات المرورية بسبة حوادث أو شيء، التزموا فيها بقواعد السير والمرور، خففوا السرعات كثر ما تقدرون والتزموا بالسرعات المحددة مستمعين، ولا تنشغلون بأي شيء عن القيادة. الله يحفظكم وين ما كانت وجهاتكم.
حول دربك، الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وبرنامج الرايح و107.4. وصلنا وياكم لوقفتنا الأخيرة.
داوها تبرى،
في داوها تبرى اليوم مستمعينا بنحط رحالنا في عيادة أمراض العيون، وبنتكلم اليوم عن موضوع شائك، مو بشائك بكل، وايدين يعانون منه، وبالذات حتى مرات في الفصول يرتبط الموضوع بفصول السنة، وبنشوف هالمعلومة صح ولا لا من خلال لقائنا أو عيادتنا. أول شيء هي عيادة العيون، ولقائنا بيكون مع دكتور عبد الله الناقي. سلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام. هلا
شايك يا دكتور، كل عام وانت بخير.
الله وانت بخير وصحة وسلامة.
دكتور، حساسية العيون لها علاقة بالشتاء والربيع والخريف والصيف ولا ما لخص؟
والله في نوعين، نوع له علاقة بالموسم، وله ونوع ثاني ما له علاقة بالموسم، يكون موجود على مدار السنة، يعتمد على المحسس. ففي أنواع التي في الطفولة هاي عادة ما لها علاقة بالمحسس، تكون له علاقة بجهاز المناعة للطفل، مثل اللي عندهم الربو واللي عندهم الإكزيما، فهذيلا يكون عندهم أيضا حساسية في العين، لأن المنشأ واحد، الخلايا الأم الأصلية المنشأ يكون واحد، وهذا العلاقة بالعمر. فلما يطلع الطفل من العمر هذا، من عمر بين 3 سنوات و 13 سنة، تبتدي الحساسية تخف، وهذه عادة تكون تثير وتي، يعني تحصلينها عند الطفل ممكن يكون كل 3-4 شهور مرة. أما النوع الثاني هو الحساسية الموسمية، فهذه الحساسية الموسمية تعتمد على المحسس. فمثلا أوقات تحصلين في شهر، مثلا شهر فبراير لشهر يناير، لما تبتدي بعض أنواع الحشائش أو بعض أنواع طلع النخل تطلع، يزيد مستوى هالنوع من الحساسية. وفي نوع آخر يجي في الربيع اللي يسمون الحساسية الربيعية،
هذه يكون على شهر
4 أو شهر 5.
نعم.
لا علاقة بالورود، هذا أكثر يكون في عادة في بلاد أوروبا، الدول اللي فيها جو المناخ اللي هو الأربع
فصول الأربع. نعم. جميل، يعني ممكن فعلا تكون الحساسية لها علاقة بفصول السنة الأربعة في البلاد اللي عندها.
نعم.
فصول.
نعم.
الأربعة.
نعم.
يعني كيف ممكن يعني الإنسان يعرف أنه عنده حساسية؟ يعني مرات تيك مثلا حكة في عينك فما تعرفي حساسية ولا هو شيء مؤقت، كيف نميز حساسية العين من غيرها، عن غيرها من الأشياء الخاصة بالعين؟
هي الحساسية ال 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 يعني العرض الأساسي فيها.
نعم.
حكة العين.
صح.
احمرار في العين ودموع، هذه الثلاث أشياء لما يكونون مع بعض عادة يكون حساسية. إذا صاحبها عطاس كثير معناته هذه الحساسية الربيعية، أو احمرار في الوجنة في الخدود يعني.
نعم.
هذه بتكون حساسية ربيعية. لكن اللي يفرق بين الحساسية وبين مثلا جفاف العين هو الحكة، لأن جفاف العين يسبب احمرار وحرقان في العين، أما الحساسية تسبب احمرار وحكة في العين وفرق في العين. فهي فعلا الفرق والحكة في مثل ما تقول العلامة الفارقة بين الاثنين.
نعم. يعني الحكة والإحمرار.
نعم.
تمام. الحساسية يعني دكتور لازم نتعامل معها بأدوية طول العمر، ولا ممكن تكون فترة وتعدي من الحساسية؟
لا، هو طبعا يعتمد، أول شيء طبعا الواحد يحاول يعرف المسبب. إذا قدر يعرف المسبب يتجنب المسبب. فمثلا إذا الواحد مثلا كان عنده مثلا في البيت عنده غبار أو عنده سجادة أو عنده حيوانات في البيت مثلا قطط أليفة أو 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 كلاب أو أي أو ما شابه ذلك من الحيوانات الأليفة وعرف أن هذا بعد ما أتى الحيوان زادت نسبة الحكة عند الطفل أو الشخص البالغ، فيجب أن شو تغيير المناخ الموجود. يقال أن استخدام التكييف شيء جيد لأن المكيف يقوم على تصفية الهواء اللي في داخل الغرفة من الغبار، فهذا بعد من تعرفين أنه يصفي في مثل أنواع من الفلاتر، فهذا شيء ثاني. الشيء الثالث طبعا هو استخدام الكمادات الباردة. عادة اللي عندهم حكة لما الكمادات يستخدمها تخفض من نسبة الخلايا البيضاء اللي هي تكون تسبب الحكة هذه، فهذه أشياء تغير في البيئة. بعد ذلك تأتي مرحلة استخدام القطرات. استخدام القطرات طبعا تأتي على مراحل متدرجة. أول مرحلة من المراحل الأولى هي استخدام الغسول العين، المرطبات العين.
صحيح.
ليش؟ لأن هذه تقوم على غسل العين من المواد المتحسسة في داخلها، يفيد عند جزء كبير من الناس. بعد ذلك يعطونهم مواد قطرات فيها مادة يسمونها أنتي هستامين. هذه مثل الأدوية مثلا دواء الزيرتك اللي يعطونه للأطفال اللي عندهم شو حساسية الحساسية الصدر أو أيش، بس تأتي على شكل قطرات. فهاي طبعا هي مجموعة من القطرات تختلف من شركة لشركة. حاليا الأنواع أصبحت متطورة بشكل كبير أنها تفيد كمرحلة أولى في يعني المعركة الحساسية. بعد ذلك إذا ما فاد عادة ما الأطباء يلجؤون إلى القطرة الأعلى وهي قطرات الكورتيزون أو الستيرويد. الكورتيزون طبعا يقوم على تخفيض أو تخفيف من شدة من فرط الحساسية، لأن الحساسية هي عبارة رد فعل أعلى من الطبيعي لشيء طبيعي. فبالتالي يعطونهم الكورتيزون لدفع لمدة أسبوع أو أسبوعين لتخفيض من مستوى الفرط الحساسية هذه. ثم بعد ذلك تبتدي على قطرات اللي هي شو مخفضة لمناعة العين من شو أو مخفضة للمواد اللي يسمونها الأجسام المضادة. فهذه المرحلة الرابعة، وبهالطريقة يكون أنت غطيتي تقريبا 80 أو 90% من الناس اللي عندهم حساسية.
جميل. يعني الحساسية على كثر ما هي وايد تأذي الإنسان لكن هو ممكن يتعايش معها.
يعني هو يتعايش، بس طبعا أحب أنوه للمستمعين أن في دولة الإمارات في تقريبا جنوب الجزيرة العربية في عندنا مرض يعني نوعا ما شائع واللي هو اسمه القرنية المخروطية. والآن أثبتت أن القرنية المخروطية تزيد نسبتها عند الناس الأطفال اللي كانت عندهم حساسية وكانوا يفركون عينهم بشكل كبير. فبالتالي أنا بنوه للآباء والأمهات أن إذا شافوا أن طفلهم يفرك عينه بشكل كبير أن ما يهملونه. ليش؟ لأن هذا ممكن يؤدي لما يكون هالطفل في منتصف يعني سنين المراهقة أو في بداية العشرينات أن يحصل عنده القرنية المخروطية. فبالتالي يجب عليهم أن يشوفون الشيء هذا ويتأكدون أنه ما يحصل شيء هذا في المستقبل.
سبحان الله، يعني ممكن يعني أشياء بسيطة نحن ما ننتبه لها لكن تأثر.
صحيح.
سؤال أخير يعني دكتور، بس إنه يعني مسج يعني بالنسبة للماي، عملية اللي هي انتزاع الماي الأبيض من العين، الأثار الجانبية للعملية يعني دكتور تستمر فترة طويلة ولا مثلا الحكة في العين أو وجود حرقان في العين أو وجود مثل سخونة في أطراف العين، هل هاي طبيعية وتستمر ولا المفروض تروح؟
طبعا هذه مشكله يعني موجوده عند مجموعه من الناس اللي عندهم الماي الابيض. ليش؟ انهم هذه العاده يكونون كبار في السن. عاده الناس اللي في الكبار السن يكون عندهم التهاب الجفون المزمن، وهذا عاده يكون يسبب الى عدم استقرار الطبقه الدمعيه والتهاب الدموع، بل الدموع اللي تنزل في عينهم تكون ملتهبه. وعاده ما لما يعملون عمليات الماي الابيض يحتاجون يحطون قطرات او شيء من قبيل هذا فتهيج الموضوع اكثر. فهل هالنوع من الناس نحن ننصحهم دائما يستخدمون الكمادات الحراريه، تنظيف الرموش بمواد خاصه موجوده في الصيدليات، وايضا استعمال بعض المراهم اللي تنظف الرموش من أي من هذه المواد اللي هي عادة ما تكون بكتيريا أو طفيليات.
يعني كمادات داخلة دكتور؟
هذا ما يكفي. نعم هذه اللي عند الكمادات داخلة لأن هاي مش حساسية. هذه عبارة عن التهاب الجفون المزمن يسمونه بالإنجليزي بلفرايتس. فعادة هذا الشو هذا المسبب. وعادة ما يستمر إذا كان الشخص هذا عنده يستمر من شهرين إلى 3 شهور بعد العملية لكنه شيء غير مقلق أبدا اللهم أنه مزعج.
إذا امتد لأكثر من 3 شهور
طبعا أي شيء يمتد لهالفترة هذه وما يروح حد عليه طبيب يراجع طبيبه ويشوف أنه شو المسببات الأخرى.
تمام شكرا لك جزيل الشكر يا دكتور. نبغي في وايد أسئلة لكن الوقت الفقرة انتهى. إن شاء الله يكون لنا لقاءات في الأيام
إن شاء الله. شكرا على
العفو يا دكتور. يعطيك العافية قواك الله في مال الله. مع السلامة. إذن مستمعين عفوا وصلنا وياكم لختام الرايح لليوم. إن شاء الله باكر مواضيع مختلفة بنطرحها وياكم من نفس المكان ونفس الزمان. تريونا باكر في مال الله.
الرايح